السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابي الكرام، سلسلة جديدة من السلاسل القرآنية اللي محتاجينها جدا في هذا الزمان، وبخاصة هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن بكل أنواع الفتن. يكاد يكون الملتزم فيه فعلا فعلا في هذا الزمان كالقابض على الجمر. لا والله، ليس كقابض على الجمر، بل كحال الإنسان الذي يتقلب على الجمر من كثرة الفتن التي تحيط به. الشباب في الجامعات، فتن يعني لا يستطيع الإنسان منا أن يتخيلها. الشوارع فتن، النوادي فتن، حتى لا يكاد الإنسان الملتزم يسلم. إذا فتح الهاتف بتاعه لا يسلم من فتن تعرض عليه بالليل والنهار، بل يعني حتى يعني الإنسان فعلا يعني يكاد يكون في حالة من الهم الشديد، كيف نواجه هذه الفتن؟ والإجابة على السؤال ده كيف نواجه هذه الفتن، نواجهها بالقرآن. وده الهدف الأساسي من وراء السلسلة، إن احنا نرجع مرة تانية لكتاب الله سبحانه وتعالى، عودة صادقة منا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لأننا على يقين إن مع وجود دايما الفتن، الإنسان يحتاج منا إلى كتاب الله، لأن المخرج الحقيقي من هذه الفتن هو تمسك العبد بكتاب الله سبحانه وتعالى. فتن الدنيا، فتن البرزخ، فتن الآخرة، يعني ينجو الإنسان منها بكتاب الله سبحانه وتعالى. عند أبي داود في السنن أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة ودخن. قلت: فما أصنع يا رسول الله؟ قال يا حذيفة: عليك بكتاب الله، أو تمسك بكتاب الله، أو اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد دايما أن في وقت الفتنة، لو عايزين تنجو من هذه الفتنة، عليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. والفتنة داخل القبر، المخرج منها كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس سيفتنون في قبورهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا وضع في قبره وأتاه ملكان فينتهران ويقولان له: من ربك ومدينك ومنبيك وما عملك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وعملي، قرأت القرآن وعملت بما فيه، قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال له: على هذا عشت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. وفتن القيامة أيضا المخرج منها كتاب الله، المخرج منها كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر الأهوال المحيطة بالخلق في القيامة، المخرج الحقيقي للناس يوم القيامة أن يتمسكوا بكتاب الله. إذا كان الناس في أرض المحشر، الشمس تحرق الناس في أرض المحشر، فأهل القرآن غير هذا تماما، نجوا من هذه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن أهل المحشر: إذا كانوا يحشرون حفاة عراة غرلة، فأهل القرآن لهم شأن آخر، يخرجون بهذا الحال، ولكن بعد ذلك يكرموا في أرض المحشر، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول القرآن يوم القيامة: أي رب، أي لصاحبه، أي رب حله، يقول القرآن لربه سبحانه وتعالى حله أي لصاحب القرآن، فيقول فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس، فيقول القرآن أي ربي ارض عنه فيرضى الله عنه. في يوم الأنبياء يقولون إن ربي قد غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. رضي الله عز وجل عن حامل القرآن، رضي الله عن حامل القرآن، لا خوف عليه ولا حزن عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن، وكل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائه. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. وإذا كان الناس في أرض المحشر من أشد فتن المحشر أن الإنسان يكون يومئذ وحيدا لا شفيع له ولا أحد يساعده، كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإن حامل القرآن على غير هذا تماما، فإن القرآن يكون مع صاحبه يشفع له بين يدي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول القرآن أي ربي حرمته الليل النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. إذن النجاة من أي فتنة ومن كل فتنة إنما تكون بالقرآن، إنما تكون بالقرآن. لماذا؟ لأن طبيعة الفتن أنها مظلمة، طبيعة الفتنة أنها مظلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم. والإنسان في وقت الظلام، الإنسان في وقت الظلام لا يرى، فالخروج من ظلمة الفتنة إنما يكون بالنور، ولا يوجد نور يرفع الله عز وجل به ظلمات الفتن كنور القرآن. قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في وقت الفتنة الإنسان منا عنده شك، مش عارف يسير في هذا الطريق ولا يسير في هذا الطريق، يقول نعم ولا يقول لا، في حالة من التردد في وقت الفتن، لا يهتدي الإنسان إلى رأي صحيح. في وقت الفتنة الآراء بتختلط، الآراء بتختلط، والإنسان منا يعجز عن الاختيار الصحيح، فهو في حاجة إلى هداية، إلى هداية. وأعظم هداية تهدي الإنسان في وقت الفتنة التي تختلط فيها الأوراق وتختلف فيها الآراء لن يجد إلا هداية القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام. فكم من آية كانت نورا عظيما لعبد يعني تضيء له في وقت الفتن فيحسن الاختيار فيهديه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في وقت بدر الآراء مختلفة، نقاتل لا نقاتل، نعود للمدينة لا نخرج للكفار، عددهم كبير عددنا قليل، اضطربت الآراء، اضطربت الآراء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، كانت هداية القرآن هي التي هدت المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن يقول يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. المقداد نظر إلى كتاب الله فرأى أن بني إسرائيل لما تخلفوا عن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب عليهم التيه، قالوا لا، قالوا لا يا رسول الله لقد هدانا القرآن إلى حسن الاختيار أن نكون معك عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. القرآن كان بالنسبة لهم نور وهداية، نور وهداية. إحنا عايشين في فتن، نتقلب في فتن ليل نهار، نرى شيخا كبيرا كان يؤم المصلين يفتن في دينه، ونرى سبحان الله من كان على الطريق ثم انحرف، ونرى أقوام يتقلب الإيمان في قلوبهم ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. التقلبات دي كيف السلام منها؟ كيف الخروج من هذه الفتن؟ الفتن اللي محيطة بنا بهذه الصورة نخرج منها ازاي؟ نخرج منها ازاي؟ والإجابة العودة مرة ثانية للقرآن. إذا عدنا مرة ثانية للقرآن بصدق فسنجد المخرج من كل هذه الفتن، سواء الفتن المتعلقة بالنساء، سواء الفتن المتعلقة بالدنيا، سواء الفتن المتعلقة بالأصحاب، سواء الفتن المتعلقة بالجاه، سواء الفتن المتعلقة بالأهل والمال والعشيرة، سواء كانت الفتن المتعلقة والعياذ بالله بالمواقع الإباحية ونحو ذلك. كل هذه الفتن المخرج الأساسي منها التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما بيتمسك الإنسان بكتاب الله يهديه الله سبحانه وتعالى. لذا كان من أوائل الأمور التي يعني شرعها الله عز وجل النبي أن أنزل عليه هذا القرآن ليكون تثبيتا للقلوب. والقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وضع آخر، كانت الآيات تتنزل على وفق ما يحتاجه الناس في هذا الوقت. الصحابة الآن خارجين من الحصار في الشعب أبي طالب 3 سنوات، مات في هذا الحصار من مات، وبعدما خرجوا من الحصار مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، وفي حالة من الهم والغم في عام سطر في كتب التاريخ والسير بعام الحزن. كيف الخلاص من هذه الفتن وهذه الآلام التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تنزل سورة يوسف، تنزل سورة يوسف علشان تكون بمثابة النور للنبي صلى الله عليه وسلم، أن بعد العسر يسر وأن بعد الضيق والشدة فرج بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصبر يا محمد، فاصبر يا محمد. في الوقت اللي كان الصحابة بتدور عليهم سيوف أهل مكة يقتلونهم ويعذبونهم كما حصل ذلك في الفترة المكية، كانت الصور تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بمثابة التثبيت للصحابة رضي الله عنهم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فأنزل الله القرآن لتثبيت القلوب، ودي غاية عظمى، دي غاية عظمى من وراء إنزال الله عز وجل القرآن، هو تثبيت القلوب في وقت الفتن، تثبيت القلوب في وقت الفتن. ولكن متى يكون نور وهداية وتثبيت وسكينة ورحمة وشفاء لما في الصدور؟ يوم أن نعود لقراءة القرآن كما عليه السلف السابقين رضوان الله عليهم. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والصالحين في كل زمان لهم شأن آخر في قراءة القرآن، لهم شأن آخر في قراءة القرآن. ما كان هم الواحد منهم أنه يختم الصورة أو أنه يختم 100 آية أو 1000 آية، ولكن كان هم الواحد منهم كيف يحرك بالقرآن قلبه. كما قال ابن مسعود لما قال له رجل: قرأت الليلة كذا وكذا، فقال له هذا كهذ الشعر، بتقرأ سريعا سريعا؟ لا لا، ولكن يعني حركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه. الغاية من إنزال القرآن كده، إنك تحرك به قلبك، إنك تحرك به قلبك وتقف عند عجائبه. الهدف الأساسي من قراءة القرآن أنظر ماذا أمرني الله عز وجل علشان أطبق. كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه: أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم، دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لي، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. هم كانوا بالليل بيتدبروا هذه الآيات علشان تاني يوم يعملوا بها بالنهار، ده كان فهمهم. كانوا دايما بينظروا للقرآن إلى أنه الحل لكل مشكلة وقعوا فيها، وينظروا للقرآن أنه هو ده الطريق اللي هيسلكوه وقت نزول الفتن والملمات بهم. سيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإف: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا استغفر الله وإن العبد إذا اعترف بذنبه فاستغفر الله تاب الله عليه. قالت: في هذا الوقت لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو ده الفهم، إن أنا أخذ من القرآن ما يتناسب مع الواقع الخاص بي وأنزل هذا على واقعي ليكون سبيلا لي للخروج من هذه الفتن ومن هذه الملمات. إحنا محتاجين عودة صادقة للقرآن، عايزين وإحنا بنقرأ سورة الكهف إن شاء الله وبنتدبر في سورة الكهف ما تكونش الآيات بتمر علينا مرور الكرام، لا لا، إحنا هنقف مع الآيات وننزل الآيات دي على الواقع بتاعنا ونأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبر ونطبق ده على الواقع. لما هنتكلم إن شاء الله عن الفتنة المتعلقة بالدين ننزل ده على الواقع، فتنة أصحاب الكهف ننزل ده على الواقع، صورة الشاب الملتزم اللي في جامعة كلها اختلاط وكلها تبرج وكلها عري، اللي الشاب الملتزم اللي في أسرة أو البنت الملتزمة اللي نفسها تنتقب وفي أسرة رفض النقاب ورفض الالتزام ورفض التدين، إيه الحل علشان نخرج من الفتنة دي؟ البنت النهاردة، البنت النهاردة اللي عايشة في واقع بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى، إزاي تخرج من الفتنة دي؟ إزاي تخرج من الفتنة دي؟ ناخد من المستفاد من قصص أصحاب الكهف ننزله على الواقع بتاعنا ونعرف كيف خرج هؤلاء أو كيف نجا هؤلاء من فتنتهم. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فتنة المال، ابتلاه فتنة الدنيا، ودي هننزلها على واقعنا. الشاب اللي كان أيام الجامعة بيحضر دروس وبيحضر محاضرات وحريص على طلب العلم وحفظ القرآن، أول ما اتخرج من الجامعة خلاص وانشغل في الدنيا ودخل في طحنة الدنيا، وخلاص النهاردة طول النهار هو مهندس، طول النهار واقف في الموقع ومش عارف امتى يطلب علمه وامتى يقرأ قرآن، وبعد عن أصحاب الخير ومش قادر يحضر درس العلم علشان جاي تعبان عايز ينام علشان عايز شغل تاني يوم، والشاب اللي تغرب وسافر برا بلده للعمل وخلاص فاقد لطلب العلم وفاقد لقراءة القرآن. الناس دي هتخرج من الفتنة دي ازاي؟ فتنة الدنيا في قصة صاحب الجنتين، ازاي ننجو من الفتنة دي؟ واللي ربنا سبحانه وتعالى أتمل وقلبه اتملى بالكبر والعجب والتكبر على الناس يخرج من الفتنة دي ازاي؟ وفتنة الشيطان وإغواء الشيطان والشيطان اللي بيسعى ليل نهار علشان يغوي الناس، ننجو من فتنة الشيطان ازاي؟ ودي قصة آدم التي ذكرها الله في سورة الكهف. ثم من بعد ذلك فتنة العلم وفتنة طلب العلم، ازاي ننجو من الفتن المتعلقة بالعلم؟ وبعد ذلك فتنة الملك، ودي طبعا فتنة العلم متعلقة بقصة موسى والخضر، ومن بعد ذلك الفتنة المتعلقة بالملك قصة ذي القرنين. كل دي قصص ربنا ذكرها في السورة دي، وربنا ذكرها علشان تكون نور بالنسبة للصحابة. الصحابة رضي الله عنهم فهموا المراد من هذه الصورة، علشان كده لما كانوا بيعذبوا في مكة، لما كانوا بيعذبوا في مكة كانوا يعلمون يقينا ان لابد يكون في مخرج من الفتنة دي. ايه المخرج؟ فنزلت صورة الكهف اللي فيها القصة اللي بتشير إشارة ان بعد كده احنا لازم نترك هذه الأرض ونخرج لأرض أخرى كما فعل أصحاب الكهف. ووعوا تظنوا ان انتوا لما تتركوا أرضكم كما ترك أصحاب الكهف ان انتوا هتضيعوا، لا، ده أصحاب الكهف لما دخلوا الغار، الغار ده كان غار الرحمات، كان كهف الرحمات، فما تظنوش ان انتوا لما تروحوا المدينة لما تمروا بالهجرة المدينة ان انتوا هناك هتعانوا، لا، ده هيكون هتكون المدينة دي مدينة الرحمات بالنسبة لكم. ويعرفوا يقينا ان بعد ما يستقروا من المدينة هيبدأوا بقى يبيعوا ويشتروا، هتقبل عليهم فتن الدنيا، هيتعاملوا معها ازاي؟ فكان لازم قصة صاحب الجنتين. وهكذا الصورة بتنقل الصحابة من فتنة لفتنة، ومع كل قصة بتذكر لهم الصورة المخرج من هذه الفتنة. وسبحان الله كم من خصائص هذه الصورة ان بعد كل قصة يأتي التعقيب السريع، اهم الامور المستخلصة من هذه القصة. ايه قصة سورة الكهف؟ سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى ميزها بميزات كثيرة جدا. تعالوا قبل ما نتكلم عن الميزات نعرف فضائل اولا سورة الكهف. سورة الكهف لها ثلاث فضائل اساسية ما ننساهمش ابدا. الفضيلة الاولى انها سبب للسكينة، وعلشان كده ورد عن كثير من السلف انهم كانوا في مواطن الشدة وفي مواطن الفتن كانوا يفزعون لسورة الكهف لقراءتها، وكانوا في بعض الحروب كانوا يلجؤون لقراءة سورة الكهف لأنها سبب لنزول السكينة، زي ما كانوا في حالة الهم والغم ووجود الفتن الشدة كانوا يلجؤون لاستماع سورة يوسف، وعند الموت كانوا يقرؤون، هذه كان عادة السلف، كان عند الموت يقرؤون سورة ياسين لما فيها من الحديث عن الآخرة والبعث والموت ونحو ذلك. فالوارد عن السلف أنهم كانوا في وقت المحن كانوا يلجؤون لسورة الكهف، ليه؟ لأنها سبب لتنزل السكينة، كما في الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يقرأ سورة الكهف، فبين هو يقرأ إذ رأى فوق رأسه مثل السحابة فجالت فرسه، فذهب في اليوم التالي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. فسورة الكهف من الصور التي إذا قرأها الإنسان يشعر بسكينة عجيبة، إذا قرأها طبعا بتدبر وتأمل يشعر بسكينة عجيبة تنزل على قلبه. وأما الفضل الثاني فهي سورة العصمة، فيتعصم الإنسان من الفتن لمن تدبر القصص التي وردت فيها، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفظ العشر الآيات الأول وفي لفظ الأواخر من سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال، ودي أعظم فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يعني ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال وإنه خارج فيكم لا محالة. فالدجال فتنة من أعظم الفتن، والنبي لما حب يقرب لنا قد إيه الفتنة دي خطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، شوفوا فتنة القبر قريبا من فتنة الدجال، ففتنة الدجال أقوى من فتنة القبر، ففتنة عظيمة. والنبي يجعل إن سورة الكهف سبب للعصمة من فتنة الدجال. وأما الأمر الثالث فهي نور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو سعيد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو نهارها أضيء له من النور ما بين الجمعتين. وفي لفظ آخر وإسناده موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أضيء له من النور من مقامه إلى بيت الله العتيق. فدي الدين من البداية كده بعض الملامح المهمة المتعلقة بسورة الكهف، إن هي أولا سبب لنزول السكينة، اثنين إن هي سبب عظيم جدا للعصمة من الفتن، والأمر الثالث إن هي سبب للنور. أسماء سورة الكهف، سورة الكهف لها ثلاث أسماء، اسمين وردوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، والاسم الثالث في إسناده ضعف. أما الاسم الأول فهي سورة الكهف، ودل عليه جماهير المفسرين، ودل عليه جماهير المفسرين إن سورة الكهف اسمها سورة الكهف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ العشر آيات الأوائل من سورة الكهف، فهنا ده الاسم الواضح سورة الكهف. وورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سميت هذه السورة باسم سورة أصحاب الكهف، مش بالكهف بقى، لا أصحاب الكهف. وورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قابل الدجال فليقرأ عليه السورة التي فيها أصحاب الكهف أو سورة أصحاب الكهف، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب والاسم الثالث؟ والاسم الثالث لسورة الكهف هي الحائلة، وذكر هذا الإمام الألوسي في تفسير روح المعاني، وذكره أيضا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان، إن من أسماء سورة الكهف الحائلة. واختلف العلماء ليه سورة الكهف تسمت بالحائلة، فبعض العلماء قال سميت بالحائلة لأنها تحول بين العبد وبين الفتن، أو تحول بينه وبين السقوط في الفتن، وبعضهم قال لا، بل لأن سورة الكهف تحول بين العبد وبين النار، وذكروا في ذلك حديث رواه البيهقي ولكن إسناده منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الكهف تحول بين قارئها وبين النار يوم القيامة. ومعنى قارئها هنا أي المتدبر فيها العامل بما فيها، إن هي تحول بينه وبين النار يوم القيامة. إذن لها ثلاث أسماء، الكهف، أصحاب الكهف، والحائلة. نأخذ بعد ذلك متى نزلت سورة الكهف، وقت نزول سورة الكهف، والملابسات المحيطة بسورة الكهف. مما اتفقت عليه كلمة المفسرين إن سورة الكهف مكية، على خلاف يسير جدا 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 إن بعض العلماء قالوا إن بعضها مدني، اللي هو أوائل السورة مدني، ولكن أكثر أهل العلم على أنها مكية. والسورة مكية كان ابن مسعود رضي الله عنه بيقول أنها من العتاق الأول، يعني كانت من أوائل السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي الظروف والملابسات المحيطة بنزول سورة الكهف عشان نقدر نفهم الواقع المحيط بسورة الكهف. نزلت سورة الكهف في وقت كان المسلمون فيه يمرون بحالة من الاستضعاف غير طبيعية، استضعاف غير طبيعي، استضعاف رهيب، ما بين صحابي يرى أباه وأمه يقتلان بين يديه، زي عمار بن ياسر رضي الله عنه كده، رأى أمه سمية ورأى أباه ياسر يقتلان بين يديه، وبين صحابة رضي الله عنهم كانوا يعذبون عذابا شديدا كبلال وخباب وكالعبيد الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانوا يمرون بفتنة في الدين غير طبيعية، فعلا فتنة في الدين غير طبيعية. وبين آخرين، وده الصنف الثاني من الصحابة، ودول اللي هم كانوا أصحاب الجاه وأصحاب الكلمة المسموعة وأصحاب الأموال داخل مكة، وهم الآن مهددون إن بمجرد ما يعني سيدخل أحدهم في دين الله عز وجل سيفقد كل هذا، هيفقد الكلمة ويفقد الوجاهة ويفقد القامة والقيمة التي كان عليها قبل ذلك. عمر بن الخطاب مثلا، عثمان بن عفان، هؤلاء الصحب الكرام اللي هم كانوا من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب الثراء، وهم الآن مهددون. زي مصعب بن عمير، مصعب ما كانش فقير ولا كان من العبيد، ولكن عثمان بن عفان عفوا ولكن مصعب بن عمير كان من أغنى أغنياء مكة، وكان الفتى المدلل لأمه، وكانت أمه تدلله وتحبه حبا جما، وكانت تهتم به اهتمام بالغا، لدرجة أن أهل السير بيقولوا إن كان يعني مصعب إذا مر في طريق من أول النهار علم الناس في آخر النهار أنه مر من هذا الطريق لما يجدون من طيب رائحته. زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي تاجر ومحبوب ومشهور كما روى ابن إسحاق في سيرته، وكان أبو بكر رجلا محببا مؤلفا يحبه الناس ويألفه الناس ويجلسون معه، وكان صاحب تجارة وصاحب مال. النهاردة لو أسلم هو بين عشية وضحاها ممكن يفقد كل هذا، ويفقد كل هذا ازاي؟ يفقد كل هذا من باب انه لازم ينفق من اجل هذا الدين. هل يا ترى هيكون سهل على هؤلاء انه يتخلوا عن كل هؤلاء، عن كل هذا؟ هل يا ترى الصحابي الفقير اللي بيعذب الان في مكة وسيف مكة مسلط عليه هيبقى سهل عليه انه يصبر علشان الدين؟ وهل ابو بكر وعثمان ومصعب هيبقى سهل عليهم النهاردة إنهم يتركوا كل ده ويهاجروا مثلا هجرة الحبشة الأول أو هجرة الحبشة الثانية، ويتركوا الجاه والثراء والمال والخيرات اللي عايشين فيها؟ إذن الصورة الآن نزلة في واقع كله فتن، سواء على الصحابة الفقراء فنزلت على واقع مليء بالفتن بالنسبة لهم في فتنة الدين بالذات، أو الصحابة رضي الله عنهم اللي هم كانوا أصلا أثرياء أغنياء ولهم قبائل وعشيرة، هل الدنيا هتؤثر عليهم؟ فنزلت الصورة علشان تعالج هذا وتعالج هذا، ونزلت الصورة أيضا تمهيدا للصحابة إن أنتوا هتسيبوا مكة وهتهجروا، فهل يا ترى هيكون سهل عليهم إن هم يتركوا المكان ده إلى مكان آخر؟ يعني أنا لا أخفيكم سرا، مثلا أنا يعني يعرض علي الآن إن أنا أسافر مثلا لدولة أوروبية كبيرة جدا أمام مبلغ مالي كبير جدا، أنا عمال أفكر طب أسافر ولا ما أسافرش؟ طب أولادي هسيبهم لمين؟ طب وزوجتي أسيبها لمين؟ طب ودعوتي هنا أسيبها لمين؟ فده بيبقى صعب، في حين إن أنا رايح هناك في مكان فيه ترفيه وفيه أكل وفيه شرب وفيه فلوس وشغل دعوي، أمري مش محتاج مثلا إن أنا أبقى خايف من شيء. الصحابة النهاردة هيجي لهم توجيه الآن إن أنتوا هتسيبوا مكة وتروحوا المدينة، هو هيبقى هروح المدينة طب هاكل منين وهشرب منين؟ طب هعيش فين؟ هسكن فين؟ أنا سبت كل حاجة هنا، طب زوجتي وأولادي هعمل إيه؟ هل يا ترى الهجرة هتبقى بالنسبة لي سهلة ولا صعبة؟ كان لازم صورة تنزل تمهد النفوس إن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى مفيش فيها خسائر، ده كلها أرباح، ده كلها رحمات. الصحابة دول هم بعد فترة اللي هيقود الدنيا كلها، يعني الجيل ده هو اللي بعد فترة سيقود الدنيا كلها. طب إذا تولى الآن قيادة الدنيا، ما هي دي فتنة بالنسبة لهم، فتنة هيتعرضوا ليها، كيف سيتعاملون مع هذه الفتنة؟ فتنزل سورة الكهف. فسورة الكهف كانت عبارة عن تربية إيمانية عظيمة جدا للصحابة، سواء في وقت الفتنة للنعيم من الصحابة الفقراء وأصحاب الجاه والثراء والعشيرة في مكة، وكذلك أيضا هي بمثابة التربية الإيمانية لهم لما بعد الهجرة، وهي بمثابة التربية الإيمانية لهم إذا أصبحوا قادة الآن للدنيا كيف سيتعاملون مع الناس، وكيف سيتعاملون مع هذه الفتنة، فتنة الدنيا وفتنة القيادة وفتنة أنه يكون قائد بيقود الناس. ومما لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما تمت تربيتهم تربية صحيحة نقية متعلقة بسورة الكهف، مرتبطة بسورة الكهف، في كل فتنة من هذه الفتن خرجوا بسلام. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى رباهم في هذه الصورة على المخرج، على المخرج من كل فتنة من الفتن التي ستحيط به. ليس هذا حسب، اللي يقرأ سورة الكهف ده الربط الأولاني، أسباب نزول الصورة وملابسات نزول الصورة. الأمر الثاني إن إحنا نجد دايما إن ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ما بين الكهف، سورة الكهف، وبين الدجال، وده يوضح لنا جدا إن النسق اللي هتمشي فيه الصورة هو كيفية التعامل مع الفتنة. يعني سورة الكهف مرتبطة دايما مع الدجال. ليه؟ هل يا ترى لأن فتنة الدجال متعلقة بالزمن وبالمكان وبالعلم وبالمال؟ فالأربع فتن ربنا ذكرهم في سورة الكهف. فتنة الزمن إنه هيطوف الأرض كلها في أربعين يوما، يوم كيوم ويوم كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة، في فتنة في الزمن. فهل ده متعلق بفتنة الزمن اللي كان عليها أصحاب الكهف فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولا الأمر متعلق بفتنة العلق، بفتنة الطعام والشراب، ومعاه الناس في وقت مجاعة، هو معاه جبال من طعام ومعاه مياه ومعاه جنة ومعاه، يا ترى هل الأمر متعلق بهذا ولا الأمر متعلق بالعلم؟ فالنجاة من هذا الدجال ستكون بالعلم، وده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج إليه شاب من أهل المدينة فينظر إليه فيقول، يعني بعدما يشق شقين ويمشي بين الشقين، ثم بعد ذلك يقول له قم، فيقوم هذا الشاب بعدما شق نصفين فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ده واحد عنده علم، فكان لازم فتنة متعلقة بالعلم والإشارة إلى ضرورة التعلم العلم علشان تنجو من الفتن، ولا يا ترى إيه؟ ولا يا ترى الفتنة متعلقة بالدنيا؟ لأن الدجال بالفعل هو جاي بدنيا، جاي للناس بدنيا، فإزاي ننجو من هذه الفتنة؟ ولا لأن الدجال أصلا مبنى فتنته على الكذب، مبنى فتنة الدجال على الكذب، وأن ما يظهره خلاف ما الحقيقة. أنت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معه جنة ونار، فمن دخل جنته كانت نارا ومن دخل ناره كانت جنة. فأنت ممكن تكون شايف الأمر بصورة ولكن باطنه على غير الصورة بتاعت تماما. فذكرت صورة موسى، قصة موسى مع الخضر، أن الأمور قدامنا بصورة وهي في الحقيقة بصورة تانية خالص، أنه بيكسر السفينة، فإحنا قدامنا ده تخريب في حين أن ده كان محافظة. فده كان تمهيد لهذه الفتنة، كان تمهيد لهذه الفتنة. ده كله اللي احنا محتاجين نقف معه في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من خلال كهف الرحمات وتفسير سورة الكهف. احنا خدنا النهاردة اسم الصورة، خدنا النهاردة فضائل الصورة، وخدنا النهاردة الظروف والملابسات المتعلقة بالصورة، وخدنا النهاردة العلاقة ما بين سورة الكهف وما بين الدجال، وإيه العلاقة بين الاتنين، إيه العلاقة بين الاتنين. بدأ من الأسبوع القادم بقى بإذن الله تبارك وتعالى ننزل بقى ندخل في صلب هذه الصورة، ونقف مع كل قصة من هذه القصص التي يعني اختص الله سبحانه وتعالى سورة الكهف بها. فأصحاب الكهف لم ترد إلا في سورة الكهف، صاحب الجنتين موسى والخضر ذو القرنين، هذه القصة الأربعة ما ذكرت في أي صورة إلا في سورة الكهف. نأخذ إن شاء الله الترابط بين هذه القصص الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.